أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 268، لازلنا نتكلم في الفصل الثاني، وهو الغسل، غسل الميت. مسألة 268، يقول السيد دام ظله: إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل، ييمم بدلا عن الغسول. التعذر يعني واضح، التعذر يسقط التكليف وهو الوجوب الغسل، والبديل له التيمم كما سيأتي الكلام في المستند. أما إذا خيف تناثر لحم الميت، نفس الخوف هو طريق إلى ترتب المحذور، فيسقط وجوب الغسل لأن الميت محترم كالحي. هذا هو مستند، أنه لماذا عرفنا التعذر بعد تعذر عدم موجود ماء مثلا، أو موجود ماء بس لا يجوز التصرف به شرعا، زين، أو لا يمكن الوصول إليه. المهم تعذر الماء واضح يسقط التكليف، أما الخوف شنو؟ يقولون أنه طريق إلى ترتب أو ترتيب المحذور، زين، فيسقط وجوب الغسل. لماذا؟ لأن الميت محترم كالحي. هنا أمران. الأمر الأول، عندما قال ييمم بدلا عن الغسل ويكفي تيمم واحد، أولا أصل مشروعية التيمم بدل الغسل، ثانيا لماذا تيمم واحد؟ المفروض أن أغسال ثلاثة، فلماذا لا يكون تيمم ثلاثة؟ أما بالنسبة الأول وهو الانتقال للتيمم، دليله الإجماع، أدلته متعددة، الإجماع نصوص ولكن بعضها ضعيفة، عموم أدلة بدلية التيمم، هذه أدلة واضحة ويجزم بها على الانتقال للتيمم. أما الثاني وهو أن التيمم واحد أو ثلاثة، ومنشأ الثلاثة باعتبار عندنا غسال ثلاثة، فلكل غسل تيمم، هنا يوجد خلاف بين الفقهاء. ولكن سبب من يذهب إلى التيمم الواحد وهو رأي السيد مثلا، هو أن الأغسال الثلاثة بأجمعها سبب للتطهير، يعني الميت لا يطهر، زين، هذا غسل طهارة حدثية، لا يطهر إلا بالأغسال الثلاثة، فمو يطهر بالغسل الأول ثم يطهر بالغسل الثاني، لا، أغسال ثلاثة نتيجتها الطهر، زين، فالتطهير يحصل بمجموع الأغسال الثلاثة، فمجموع الأغسال الثلاثة مع التعذر ينتقل للتيمم، والتيمم الواحد أيضا هو سبب للتطهير، فما يحتاج تيممين أو ثلاثة، وكأنه غسل واحد عبارة عن ثلاثة أجزاء هكذا، فهو مجموع الغسل، مجموع الأغسال الثلاثة سبب للتطهير، فإذا تعذر التطهير من خلال تعذر الأغسال ننتقل للتيمم، فلا حاجة لتيمم ثلاثة، زين. فلهذا يقول، طبعا بالإضافة لأنه هو هذا الكافي، إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل، ذكر لنا أمران، الأمر الأول التعذر، الثاني خيفة، وبينا التعذر ليش واضح، الخيفة لم يبين ليش، زين، قال ييمم هسه عرفنا التيمم، ينتقل للتيمم، بينا دليله إجماع ونصوص بدلا عن الغسل، ويكفي تيمم واحد هم بينا دليله، زين، دليل من يقول بكفاية التيمم واحد، وإن كان الأحوط استحبابا أن ييمم ثلاث مرات. ليش؟ لوجود قائل بذلك، كيف أن الأغسال ثلاثة في التيمم البديل يكون ثلاثة احتياط استحبابي، وذكرنا أنه هذا ما يعني دليلهم قوي، ويؤتى بواحد منها تتمت الاحتياط الاستحبابي بواحد منها بقصد ما في الذمة. ليش؟ إذ على فرض كفاية تيمم واحد فيكون تيممان لغو، فكون من يكون التيمم وتيمم من ضمن الثلاثين ننوي به البدلية، فإن كان الثلاثة هي المطلوبة فنحن أتينا بثلاثة، فإن كان واحد مطلوب فنحن نوينا بهذا الواحد بقصد ما في الذمة، يعني قصد البدلية بقصد ما في الذمة، زين. هذا هو المسألة 268، شرحها ومستنداتها. الانتقال للتيمم ذكرنا أمرين في الانتقال للتيمم: التعذر وخيفة من تناثر اللحم، وبينا أن الانتقال للتيمم تيمم واحد. مسألة 269: يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط استحباب ضم تيمم آخر بيد الميت إن أمكن. هنا مسألة زين، هذا يستظهر من النصوص، الظاهر من النصوص أنه تيمم الميت بماذا يكون؟ نقول يكون بيد الحي. ليش؟ إذ الميت ليس مكلفا بشيء، الميت لا يكلف، بل هو فعل من يتولاه، من يتولى التيمم وهو الحي. زين جيد، فلهذا يقول يجب أن يكون التيمم بيد الحي. نعم يقول السيد والأحوط، هاي نعم من عندي، والأحوط استحباب ضم تيمم آخر بيد الميت إن أمكن. ليش؟ لاحتمال أن الضرب والمسيح، هم هنا هي المثل، هنا الكلام النكتة مالت العلمية، أن الضرب والمسيح هو من حقيقة التيمم أو أمور مقدمات لتحقق التيمم. فإن قلنا التيمم حقيقتين هو عبارة عن مسح الجبهة ومسح ظهر الكفين، فبالنسبة لي هكذا الضرب على الأرض هذا لأجل مقدمة، وكذلك المسح مقدمة لتحقق، يا مسح المسح باليد، كل مقدمة لتحقق مسح الجبهة ومسح ظاهر الكفين أو ظاهري الكفين. زين، فلهذا أنه هاي هم مسألة علمية من باب شيء بشيء يذكر، وإن كان في صميم البحث يعني، بس مسألة ابتداعية خارجية، أنه باطن الكف هل هو من أعضاء التيمم أو لا؟ هاي مسألة يعني حتى الفضلاء الكبار قد توهم بعضهم في الجواب أنه باطن الكف أنه من أعضاء التيمم أو لا. الكثير من الأخوة يعتقدون أن باطن الكف من أعضاء التيمم، وشنو ثمرتها؟ ثمرتها إذا كان من أعضاء التيمم موجود حاجب في باطن الكف فيجمع بين الوضوء والتيمم مع تعذر زواله. أما إذا قلنا باطن الكف ليس من أعضاء التيمم، فمع وجود الحاجب في باطن الكف وتعذر زواله زين، فبالتالي يكفي التيمم. ليش؟ لأن مو من أعضاء التيمم. عندنا هناك مسألة فقهية أن الحاجب الذي لا يمكن رفعه إن كان في مواضع التيمم يجمع بين الوضوء والتيمم، وإن كان في غير مواضع التيمم يكفي التيمم. هنا باطن الكف من أعضاء التيمم أو لا؟ زين، فهذا شنو منشأ هذا السؤال؟ منشأ هذا السؤال أنه هل الضرب زين والمسح بباطن الكف يعتبر جزء من التيمم أو مقدمات للتيمم؟ زين، التحقيق أنه مقدمات مو جزء من التيمم. التيمم جزءان وهو مسح الجبهة ومسح الكفين، وهذا يتوقف على الضرب أو الوضع اليد على الأرض، ويتوقف على المسح بباطن الكف للجبهة وللكفين. هاي النقطة العلمية مهمة. فهنا نقول يجب أن يكون التيمم بيد الحي. ليش؟ لأنه مقدمة وهو المكلف بالتيمم، فمقدمات هذا ما يضر. الحي الميت يمم بيد الحي، نقول ما يضر، لأن هاي مقدمة، هذا مو جزء تيمم. يممنا وتيمم الميت زين بالاستعانة بالحي، لأن هذا ميت. زين، والذي يقول الأحوط استحبابا، هو السيد الله يحفظه يقول أحوط استحبابا ضم تيمم آخر بيد الميت إن أمكن. ليش؟ لإحتمال أنه هكذا، أن باطن هكذا، أن المسيح والضرب هما جزءان من التيمم، فإذا كان هذا الاحتمال جعل احتياط الاستحبابي، فبالتالي أسوي تيممين، تيمم بباطن آن الحي، باطن التيمم بيدي وأيمم من ميت، أمسح جبهة مالته وكفي ظهر كفي، وتيمم ثاني بباطن كف الميت أضرب بها الأرض أضعهما على الأرض وأمسح بباطن كفي الميت وجبهته وظهر كفي. هاي النقطة العلمية المهمة. فهذا يقول السيد يجب أن يكون التيمم بيد الحي والأحط استحبابا ضم تيمم آخر بيد الميت إن أمكن. مسألة أخرى: السيد يقول مثلا 270 يشترط في الانتقال الى التيمم، هو شو كده انتقال التيمم؟ لو تعذر، لو خيف تناثر اللحم، تناثر اللحم بعد هذا ما نشر بيتعذر. زين، الانتظار الى الى اذا احتمل تجدد القدره على التغسيل، يعني هسه ماكم، لعله بعد ساعه نحصل ماء، لعله بعد ساعتين، لعله 6 ساعات. زين، وهاي المده ما تضر يعني بال فتسوينا محذور مثل الهاتك او هذا، لا 6 ساعات 8 ساعات، لعله نص يوم، لعله يوم يومين. زين، المهم اليومين طبعا نقصد به اذا مثلا نقدر نخلي في اللاجية او في شيء معين نحافظ عليه لعله. فهل يشترط في الانتقال للتيمم الانتظار؟ السيد يقول نعم، اذا احتمل تجدد القدره يشترط الانتقال، وان ذهب بعض الى جواز المبادره. نعم، فاذا حصل اليأس جاز التيمم، اذا صار يأس انه ماكو مي ويراد انه فت 5 ايام 6 ايام لعله اذا نصل الى مكان حصل مي كثير، 5 ايام 6 ايام وماكو مكان هذا الحفظ الميت، فيتأذى رائحته تطلع يتفسخ، هذا ما يصير، فجاز التيمم. لكن اذا اتفق تجدد القدره قبل الدفين وجب التغسيل. ليش؟ لانه لعدم ازاء الحكم الظاهري واحد، كما انه لا يجزي الامر الخيالي او التخيلي، فان الآيس من وجدان الماء يتخيل انه مامور بالتيمم، وتبين انه ما مامور بالتيمم لانه وجد الماء. لكن اذا اتفق تجدد القدره قبل الدفن وجب التغسيل. زين، واذا تجددت القدره على الماء والغسل بعد الدفين، هسه مره قبل الدفين اي شكوا بيها، نقول ما يجزي الحكم الظاهري او التخيل عن الحكم الواقعي، وكان احنا متوهمين ومتخيلين انه آيسين وطلعنا ومتخيلين انه ما نحصل على الماء وحصلنا الماء نغسل له. لكن اذا دفناه ثم حصلنا الماء، هنا يقول السيد لم يجز نبشه للغسيل. النكتة لماذا؟ لأنه حرمة النبش بلحاظ الهتيك، أنه النبش هو أصلا حرام. زين، فبالتالي احنا صحيح حصلنا الماء، لكن نحن أقد يممناه ودفناه ثم حصلنا الماء بعد الدفن، فعندنا محذور وهو النبش، النبش يستلزم الهتك، لم يجز نبشه للغسل. ولكن إذا اتفق خروجه، هذا طبعا أحد الأسباب، أنه بعض يقول أنه ما يصير لأن يستلزم النبش، والنبش يستلزم الهتك، إذا هو الدفن وحصلنا ماء إذا أريد نغسله راح ننبش، النبش يستلزم الهتك فما يصير. وبعضهم قال لا، المسألة أنه قد جاء جاء بوظيفته، أنه كانت الوظيفة لحد ما دفنه لم يكن هناك ماء وتعذر وجود الماء، فبالتالي التيمم في محله بعد نبش ما يضر، حتى لو كان لم يستلزم الهتك. لو فرضنا نقول ما له داعي، لأن أنت أتيت بوظيفتك. السيد يقول ولكن إذا اتفق خروجه، خروج من؟ خروج الميت من دون نبش، مثل زلزلة صارت. زين، أو إجا واحد لقينا يحفر وطلع على باله هذا القبر فارغ وحفره وطلع على هذا. يقول السيد في الأحوط وجوبا الغسول. ليش أحوط وجوبا؟ لأن أكو منشأ لعدم وجوب الغسل، لأنه أتى بوظيفته وهو التيمم، وقد أتي به إلى أن دفن لم نحصل على الماء. ومنشأ وجوب الغسل يعني أن نغسل بعد ما طلع، زين، هو عدم إزاء التيمم لأنه تمكن من الغسل بلا مزاحم. شنو بلا مزاحم؟ وهو الهتك، هتك ماكو، هل ما نبشته، بالتالي هو طلع مزلزلة، واحد كان متواهم أنه هذا القبر فارغ وهو الهتك، لأن البعض يرى التزاحم بين عدم جواز النبش وبين وجوب الغسول، فلهذا قال السيد فالأحوط وجوبا الغسيل الغسل. وكذا الحكم فيما تعذر السدر والكافور فغسل بدلهما بالماء القراح، هذا اللي ذكرناه يا مسألة، ذكرنا في مسألة 266، إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح. زين، ويضاف إلى الإغسال الثلاثة تيمم واحد. زين، يقول هنا نفس الشيء، نفس النقطة ونفس الملاك، بالتالي إذا وجدنا السدر والكافور قبل الدفين يتعين إعادة الغسل، ما يكفي 3 مرات غسل قراحة ولا التيمم. وإذا كان بعد الدفن بعد ما يصير لأنه نبش وهتك على هذا الرأي، وإذا خرج من دون النبش يعني خرج من دون هكذا زلزلة أو واحد حفر القبر لباله فارغ أو طلع، نقول احتياط وجوبي الغسول، غسل الأول بالسدر، الثاني بالكافور، والثالث بالقراح. هاي مثلا 270 شرحها مع مستنداتها. زين، هذا كله طبعا الشرح والمستندات من الجزء الثاني المباني. زين، صفحة تقريبا 312 13 14 15، ذن الصفحات. مثلا 270، إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، غسلناه لو كملناه زين وتنجس، أو في أثناء الغسل يعني كملنا الغسلة الأولى جارد الغسلة مرة ثانية نجس بنجاسة خارجية أو منه انجرح زين طفر عليه دم أو بول أو انجرح هو، وأمكن تطهيره بلا مشقة. أيه، أول شيء الغسل ما يبطل بخروج النجاسة زين، فبالتالي بس نطهر المكان مع بدون هاي بلا مشقة، بدون يعني مشقة ولا هتك زين، لما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام صفحة 316 جزء الثاني مباني. هذه بيها عن بيها نصوص، وهذا النص اللي ذكرتك اسمه وصفحة والمصدر. إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو أثناء الغسل بنجاسة خارجية أو من الميت نفسه وأمكن تطهيره، وجب التطهير، وجب تطهيره زين. وبعد وهذا وجوب التطهير بشرط عدم المشقة وبشرط عدم الهتيك، فإذا كان هناك مشقة بعد المشقة ترفع عدنا التكليف وجوب التطهير، وإذا كان هتك أيضا يرفع عدنا. ليش الهتك؟ لأن حرمة الميت كحرمة الحي، وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط لزومين زين. يعني حتى لو أنه من خلنا بالقبر شفنا طلع من عنده دم أو طفرت عليه نجاسة، السيد الله يحفظه يقول الأحوط لزومين التطهير زين، احتياط لزوم. ليش؟ أول شيء التطهير، منشئ التطهير هو إطلاق النص، لا فرقه بين التطهير سواء كان قبل وضعه في القبر أو بعد وضعه في القبر، مو بعد الدفن، لا لا لا، بعد وضعه في القبر يعني قبل الدفن. ومنشئ عدم وجوب التطهير بعد وضعه في القبر أنه انصراف عن هذه الصورة، فلهذا السيد احتياط لزوم. قال يقول أن انصراف بعد وضعه في القبر طلعت نجاسة، طرت عليه نجاسة، هذا بعد ما يحتاج تطهير دفنه زين، وهذا منشئ الانصراف، انصراف يعني يعني انصراف شنو؟ انصراف الدليل لوجوب التطهير عن صورة وضعه في القبر. أما الإطلاق زين، الإطلاق شمله، فلهذا السيد احتاط في هذه المسألة. إذن عندنا مسألة فتوى بالتطهير وعندنا مسألة احتياط لزوم بالتطهير. فتوى بالتطهير فيما إذا طرأت عليه النجاسة منه أو من غيره زين قبل وضعه بالقبر، هذا فتوى. أما ونصوص وذكرنا المستند، أما وضعه في القبر نقول احتياط لزومي لأنه إطلاق يشمله وجوب التغسيل تطهير. انصراف لعل واحد يدعي الانصراف غير مشمول بهذه الصورة ما يحتاج تطهير، قال السيد احتياط لزومي. مسألة 272، إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله، هاي نصوص صفحة 317 جزء الثاني مباني. سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله، قال عليه السلام يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل. يغسل يعني شنو؟ يعني يطهر زين، ولا يعاد عليه الغسل. إذا خرج من الميت بول أو مني، بعد واضح البول والمني هنا راح يتنجس، فمن جهة النجاسة نرجع المسألة 270 الرواية اللي قلناها روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام صفحة 316 جزء الثاني المباني، قلنا أنه يطهر لكن يعاد الغسل لا تجب إعادة الغسل، قلنا نصوص. وإن كان قبل وضعه في القبر زين، لإطلاق النصوص أنه إذا خرج منه مني لا يجب تغسيله، ما يصدق أنه مجني. إذا خرج من الميت بول أو مني لا يجب إعادة غسله وإن كان ذلك قبل وضعه في القبر. مسألة 273، لا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الميت على الأحوط لزومين. المستند في ذلك الإجماع وعدم الخلاف صفحة 318 جزء الثاني مباني، إلا المرتضى واستفيد من الأدلة أنه حق للميت فليس مملوكا للأجير حتى يملكه بالأجرة، وأخذ الأجرة ينافي قصد القربة. ولكن هذا الدعوة ليست صحيحة ولا توجد منافات. زين، أما الإجماع زين، يعني هذا الإجماع عادة ما يكون معطول مدركي زين، فبالتالي أو مدركه احتمال المدرك مو قوي. زين، وجود مخالف المرتضى زين، عندما نأتي للأدلة الأدلة مو قوية، فلهذا السيد احتاط لزومين، وإن ذهب بعض إلى الفتوى لا يجوز أخذ الأجر على تخسين الميت. زين، فبالتالي لأنه حق للميت فليس مملوكا للأجير حتى يملكه زين بالأجرة، أنه أملك أنا الأجرة في قبال زين تخسين الميت، لا، تخسين الميت واجب، وإن ذهب بعض إلى أنه هذا الواجبات ما يصير واحد يأخذ عليه الأجرة، هذا هم بحث آخر. بس هو هذا الموجود في المباني، أنه الأدلة وأدلة مو قوية بحيث سيدة تزم بها، فلهذا احتياط لزومين. والظاهر المشهور أصلا هم عندهم فتوى زين بأنه ما يصير ناخذ أجر على تخسيد الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء تخسيده، نفس تخسيده بمشكلة، واضح هذا ذكرنا. أما أعطاء الماء أكو مشكلة في قبال أعطاء الماء في قبال الأجرة؟ قالوا ماكو مشكلة على مقتضى القاعدة، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه. شنو نحوه؟ يعني قضية القدح، قضية السدير، كافور أو شيء آخر مما لا يجب بذله مجانا، هذا مقتضى القاعدة. زين، مسألة 274 لا يشترط أن يكون، هاي مسألة نخلصه ونطفي مسألة أخرى مهمة، لا يشترط أن يكون المغسل بالغين، هاي مسألة جيدة مفيدة بها نكتة علمية، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح. هنا هذا مسألة سيالة، يعني في كثير من الأمور العبادية نقول أن عبادات الصبي مشروعة أو غير مشروعة، دلت الأدلة على مشروعية عبادات الصبي. إذا كانت مشروعة، مشروعية طبعا الصبي المميز، يعني اللي يفهم زين، اللي يميز الصحة من البطلان. أما الغير مميز هذا حال حال الحيوان، لأنه لا يفهم، فكيف ما عنده قصد. فكلامي بالصبي المميز، الصبي المميز دلت الأدلة هناك أنه هذا الأمر بالأمر يدل على الأمر أو لا يدل على الأمر، هاي أمور صبيانكم بالصلاة أو هكذا، هاي النصوص البحث يسمى مشروعية عبادات الصبي. السيد يذهب إلى مشروعية عبادات الصبي، إذا كانت مشروعة فهي صحيحة، إذا كانت صحيحة بالتالي يمكن أن زين يوكل إليه الأمر وهو أن يغسل الميت. فلهذا قال لا يشترط أن يكون المغسل بالغا لعدم الدليل، فيكفي تخسيد الميت المميز. ليش؟ شنو المستند؟ مشروعية عباداته، مشروعية عبادات الصبي إذا أتى به على الوجه الصحيح. يعني شنو الوجه الصحيح؟ أولا بالسدر، الثاني بالكافور، الثالث بالقراع، السدر المر الرأس والرقبة، بعدين جزء اليمنى، بعدين جزء اليسرى، وهكذا. هذا مثلا 274. مسألة 275 يقول السيد يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فإذا كان الميت ذكرا فالمغسل لابد أن يكون ذكرا، وإذا كان الميت أنثى فلابد أن يكون المغسل أنثى. المستند إجماع زائد نصوص صفحة 319 الجزء الثاني المباني، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، يعني تغسيل الأنثى للذكر، ويستثنى من ذلك صور. الصورة الأولى الطفل غير المميز، طفل يعني غير بالغ وغير مميز، يعني قد يكون إنسان غير بالغ بس مميز. زين، ليه؟ شنو الدليل؟ هذا مستثنى لأن الروايات تتكلم عن الرجل والمرأة، أما الطفل غير المميز أنثى أو ذكر هو لا يزق عليه لا رجل ولا مرأة، وهذا مر علينا حتى بالدماء الثلاثة زين في باب الاستحاضة. زين، إذا تتذكر ذكرنا أنه البنت اللي أقل من 9 سنوات لا تسمى مرأة، والاستحاضة مثلا دم الاستحاضة مذكور فيها النصوص في المرأة، فبالتالي يشترط البلوغ، البلوغ تكون المرأة. المهم هذا نفس الشيء. فالروايات المأخوذة فيها لفظ وعنوان المرأة أو عنوان الرجل لا تنطبق على غير المميز، لأنه لأن عنوان المرأة ما ينطبق ولا عنوان الرجل ينطبق على الطفل ذكر أو أنثى غير المميز. هذا المستند. والأحوض استحبابا أن لا يتجاوز عمره 3 سنوات، هاي أكو بها رواية، والأربع سنوات 5 6 7 ما دام غير مميز فيجوز أي واحد يغسل. إذا كان أنثى بنت 6 سنوات عمرها، أو ابن بنت يعني أنثى وذكر عمره 9 سنوات كلاهما غير مميز ماتا، يجوز للذكر أن يغسلهم وللأنثى أن تغسلهم. ليش؟ لأنه ما يصدق على غير البالغ وغير المميز أنه رجل أو امرأة، والمأخوذ في المماثلة الرجل والمرأة. نعم عندنا نص ضعيف يقول 3 أقل من 3 سنوات، ما يتجاوز 3 سنوات، 3 سنوات فما دون إيه معكم مشكلة ما يشترط المماثلة، أما فوق 3 سنوات يشترط المماثلة. لكن بما أنه النص ضعيف سيد احتاط استحبابا والأحوض استحبابا، وهذا النص ضعيف ما يقاوم الظهور فالرجل والمرأة، والأحوط استحبابا أن لا يتجاوز عمره 3 سنوات لوجود رواية ضعيفة السند مع صدق عنوان الصباوة. ها بالعدم المماثلة زين، بالمماثلة عدم أنه نحن قلنا الصبي الطفل غير مميز الصبي، فبالتالي 5 سنوات 6 يصدق صبي غير مميز، وهذا الكلام صفحة 320 جزء الثاني المباني. فيجوز حينئذ حين كونه طفلا غير مميز يجوز للذكر وللأنثى تغسيله، فإن كان الميت ذكر 7 سنوات 8 9 غير مميز يجوز للأنثى أن تغسله، وإن كان الميت أنثى 5 سنوات 6 سنوات لعله حتى 7 وغير مميزة فبالتالي يجوز للذكر أن يغسلها سواء كان ذكرا أم أنثى إطلاق زائد إجماع، مجردا عن الثياب أم لا إطلاق الروايات، وجد المماثل أم لا، كل ذلك لإطلاق النصوص. زين الاستثناء الثاني الزوج والزوجة، هذا فالزوجة تغسلها يغسلها الزوج إذا ماتت، من يغسلها الزوج، الزوج إذا ماتت إذا مات تغسله الزوجة يغسله زين الزوجة، فالزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته إجماع زائد نصوص صفحة 321 جزء الثاني مباني. فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر سواء كان مجردا أم من وراء الثياب إطلاق النصوص طبعا، وسواء وجد المماثل أم لا إطلاق زائد إجماع زائد نصوص من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة إطلاق الأدلة صفحة 328 جزء الثاني مباني. وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة، ليش؟ لأنها زوجة أو بحكم الزوجة. نعم من قلنا سواء كان مجرد عن الثياب أو لا، ذكر ذلك في بعض النصوص أنه من وراء الثياب، ولكنها خلاف النصوص والتعليل المنع عن أسوأيته منظرة المرأة، ولا إشكال في جواز التعليل هكذا، التعليل بالرواية يقول المنع من أسوأية منظرة المرأة، ولا إشكال في جواز النظر بعد الموت، فإن عدم التجريد والغسل من وراء الثياب ليس إلزاميين. المهم هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث وهو المحارم، المحارم بعد معروف، الأخ مع أخته، الابن مع أمه، الأم مع ابنها، البنت مع أبيها، الأب مع بنته زين، العم الخال، مو هيك المحارم بعد 7، أي كل من يحرم عليه نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولا بغيرها، لا بغير النسب والرضاع والمصاهرة، أكو حرمة لا بسبب النسب، لا بسبب الزنا والعياذ بالله واللواط واللعان. الظاهر أنه ما يشمل هذه المحارم من جهة الزنا أو اللواط أو اللعان، هذا انصراف الأدلة، أن الأدلة ظاهرة في النسب والرضاع والمصاهرة أنه المحارم. زين فبالتالي إذا مات الرجل فيجوز لأخته أو لأمه أو لبنته أن يغسله، وإذا مات المرأة يجوز لأبيها أو لابنها أو لأخيها أو لعمها أو لخالها أو جدها أو حفيدها أن يغسلها. زين والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل، يعني هذا الرجل من يتوفى زين أخته يصير تغسله إذا ماكو رجل ثاني يغسله وإن كان غريبا، أما لا إذا ماكو رجل فهي تغسله. هذا احتياط وجوبي. عندما نأتي مشي الاحتياط الوجوبي، إطلاقات أدلة الشرط المماثل زائد المشهور هما منشآن لاعتبار فقد المماثل. ليش؟ لأن نجي الأدلة، أدلة الإطلاق أدلة اشتراط المماثل، والمشهور يقول أيضا اعتبار فقد المماثل في جواز أنه الرجل يغسل محارمه من النساء والمرأة تغسل محارمها من الرجال. أما بالنسبة لإطلاق النصوص في عدم اشتراط المماثل في المحارم يقتضي عدم اعتبار فقد المماثل، لهذا السيد لم يلزم بهذين المسندين احتاط وجوبا باعتبار فقد المماثل. والأولى كون التغسيل من وراء الثياب، طبعا المشهور يقول وراء الثياب ونصوص ضعيفة، طائفة من الروايات تدل بإطلاقها على عدم الاشتراط وهي قوية بعد النصوص الضعيفة ما تقاوم هاي الطائفة من الروايات إطلاقها، والمشهور أيضا ما يقاوم. فلهذا السيد قال الأولى الأفضل، أو نقول نحمل الرواية على الأفضلية. نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها، هاي أدلتها واضحة عندما نأتي وأخذنا إذا تتذكر في بداية الجزء الثالث هذا اللي في باب النكاح أنه النظر واللمس. نعم بعد النظر واللمس والتكشف قلنا هذه هناك عندنا أدلة مطلقة لا يجوز النظر للمحارم يعني لعورة المحارم زين، ولا يجوز فضلا عن مسها. فهذا إطلاقات الأدلة هناك تشمل هذا المقام، لا فرق بين الحي والميت، حرمة الميت كحرمة الحي. نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك. هنا من يقول لم يبطل بمعنى أنه لا منافاة بين حكم التكليف، لو عصى المكلف أخ غسل أخته مع النظر إلى عورتها أو أخت غسلت أخاها مع النظر إلى عورته، نقول هذا عصيان هذا إثم حتى مع العلم والعمد بالحكم أو عصى أو عصى المغسل، لكن هذا لا يضر بصحة الغسل حكم تكليفي هذا. فلهذا قال وإن لم يبطل الغسل بذلك. خلنا نأخذ هذه المسألة بس، مسألة 276، إذا اشتبه ميت أو عضو من ميتين، لأن هو بين الذكر والأنثى زين، لنحجين إن شاء الله أنه هذا الميت قد يكون مفرق الأعضاء، هل يجب غسله أو لا؟ إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى. ليش؟ لوجوب الغسل أولا، ما يسقط الغسل، وجوب الغسل. اثنين اشتراط المماثلة ولا بد من إحرازهما، فشون نحرزه؟ إذا كان هذا الميت ذكر فغسل الذكر، إذا كان أنثى فغسل الأنثى. فهنا غسل الذكر والأنثى، الآن ميت من عرف ذكر أنثى، يجي الذكر يغسله ثلاث غسال، تجي الأنثى تغسله ثلاث غسال، إن تبين أنه ذكر فقد غسله الذكر، إن تبين أنه أنثى فغسلته الأنثى، يسموه علم إجمالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.